التصادو صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أنها ستقوم بتخصيب اليورانيوم في مفاعل نطنز عبر 174 جهاز طرد مركزي. القوة الصاروخية اليمنية تقصف محطة توزيع أرامكو في جدة بالسعودية بصاروخ مجنح من نوع جديد. البرلمان العراقي يتابع ملف اغتيال الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس وملف خروج القوات الأمريكية. تفاصيل النشرة. أعلنت القوات اليمنية المسلحة استهداف محطة توزيع أرامكو في جدة بالعمق السعودي بالصواريخ. وقال المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع إن القوة الصاروخية للجيش اليمني تمكنت من استهداف الموقع بصاروخ مجنح من طراز قدس 2 الذي دخل الخدمة مؤخرا بعد تجارب عملية ناجحة في العمق السعودي لم يعلن عنها بعد، مضيفا أن الإصابة كانت دقيقة جدا. ودعا سريع المواطنين والشركات الأجنبية العاملة في السعودية إلى مغادرة المناطق القريبة من المنشأة الحيوية، مؤكدا أن العملية العسكرية مستمرة وأن العملية النوعية تأتي ردا على استمرار الحصار والعدوان. وأمس تحدثت مصادر عسكرية عن سيطرة القوات اليمنية المشتركة على عدد من المواقع الاستراتيجية والمهمة في أطراف مدينة مأرب واقترابها أكثر من المدينة، ليمثل هذا الأمر تطورا عسكريا مهما في مسار معركة مأرب لصالح صنعاء، خاصة بعد تأمين قوتها للطريق الرابط بين مأرب والجوف وقطع خط إمدادات الأطراف السعودية في هذه الجبهة. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
تقدم مستمر للقوات المسلحة اليمنية في جبهة مأرب، تشير المعلومات الميدانية إلى تضييق قوات صنعاء الخناق على قوى التحالف السعودي إثر تطويقها مدينة مأرب من عدة اتجاهات، وآخر ذلك تقدماتها الكبيرة في سلسلة جبال رحوم بالجهة الجنوبية وفي مديريتي مدغل ورغوان في الاتجاه الشمالي الغربي من المدينة، رغم كثافة الغارات الجوية للمقاتلات السعودية.
قواتنا تتمركز في أهم المناطق الاستراتيجية في الاتجاه الشرقي في مأرب، الغربي من مأرب، وأيضا في الاتجاه الشمالي وفي الاتجاه الجنوبي، وهذا يعطي قوة وأمكانية أفضل لقواتنا وأنسب الظروف أن تحقق ضربات نوعية على قوات العدو.
مصادر عسكرية تتحدث عن سيطرة القوات المشتركة على عدد من المواقع الاستراتيجية والمهمة في أطراف مدينة مأرب واقترابها أكثر من المدينة، وسيطرة القوات المشتركة على معسكر ماس الاستراتيجي، ليمثل هذا الأمر تطورا عسكريا مهما في مسار معركة مأرب لصالح صنعاء، خاصة بعد تأمين قواتها للطريق الرابط بين مأرب والجوف وقطع خط إمدادات الأطراف السعودية في هذه الجبهة.
لم يعد هناك أي معسكر لحماية مدينة مأرب، وهناك انهيارات كبيرة حتى أنه تم السيطرة على المنطقة العسكرية السابعة بالكامل والدحر القوات التابعة للسعودية هناك، ولم يعد لديهم مكان يلجؤون ويهربون ويفرون إليه إلا مدينة مأرب.
الانهيارات المتسارعة في صفوف قوى تحالف العدوان ترجمتها المعلومات عن قيام السعودية مؤخرا بسحب الأسلحة والآليات العسكرية الثقيلة من المعسكرات التي كانت تحت سيطرتها، وهي الخطوة التي تسببت في تصاعد حدة الخلافات بين الأطراف التابعة لها وتبادل الاتهامات حول مسببات الهزائم على الأرض. وبرأي خبراء عسكريين فإن سحب السعودية لأسلحتها يعني إدراكها خسارة معركة مأرب وخشيتها اغتنام قوات صنعاء لهذه الأسلحة في ظل انتصاراتها الأخيرة وتقدمها المستمر في هذه الجبهة المشتعلة.
أعلنت مصادر أعلامية يمنية فرار أغلب قيادات حزب التجمع اليمني للإصلاح المعروفين بإخوان اليمن الذين كانوا في الرياض إلى تركيا. وقالت المصادر إن عملية الفرار تمت في إطار عملية استخباراتية مؤكدة وصول محمد اليدومي الأمين العام للحزب والشيخ عبد المجيد الزنداني خلال اليومين الماضيين إلى تركيا. فيما اكتفت مصادر يمنية بالإعلان عن وصول بعض القيادات إلى إسطنبول دون الإفصاح عن أسمائهم. وقد شنت السعودية خلال الأيام الماضية حملة كبيرة ضد الإخوان المسلمين فيما فسرها العديد من المحللين بأنها هجوم ضد إخوان اليمن. أعلن مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن طهران ستقوم بتخصيب اليورانيوم في مفاعل نطنز عبر 174 جهاز طرد مركزي. وذكر كاظم غريب أبادي أن طهران أكدت للتريكا الأوروبية بأنها لن تعلق إجراءات تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي طالما أن الحظر مستمر، مشددا على أن تنفيذ الاتفاق النووي من قبل إيران وحدها ليس منطقيا ولا عمليا. أعلن نائب في البرلمان العراقي عن وجود قرار برلماني لدعوة رئيس الوزراء في هذا البلد بمتابعة ملف انسحاب القوات الأمريكية. وذكر عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان مهدي نقي أمرلي أن الحكومة العراقية مطالبة في غضون الأيام القادمة بالإفصاح أيضا عن نتائج التحقيقات حول ملف اغتيال قادة النصر الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، وأيضا الكشف عن المتورطين بالتواطؤ مع الأمريكيين في تنفيذ هذه الجريمة. أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن مسلحي تنظيم جبهة النصرة شنوا أكثر من 30 هجوما جديدا في منطقة وقف التصعيد بأدلب شمال غربي سوريا. وأكد نائب رئيس المركز الذي مقره قاعدة حميم الجوية بمحافظة اللاذقية تسجيل 14 هجوما في محافظة أدلب وثلاث هجمات في محافظة حلب و12 هجوما في محافظة اللاذقية فضلا عن هجومين بمحافظة حماة. إلى ذلك قالت مصادر سورية إن مسلحين مرتبطين بتركيا اعتدوا بطائرة مسيرة على مناطق سكنية في محيط مدينة عين صابر في الرقاء الشمالي مما أدى إلى وقوع أضرار مادية في منازل الأهالي وممتلكاتهم. استأنفت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حكما برفض طلبها وقف إعلان فوز الرئيس المنتخب جو بايدن بولاية بنسلفانيا. وقال ترامب في تصريح بهذا الشأن: كيف تخسر قضية يتم فيها حرمان أعداد كبيرة من الناخبين من التصويت لقلب الانتخابات في بنسلفانيا، مضيفا أنه تم طرد مراقبي التصويت من غرف فرز أصوات. للمزيد حول الأزمة السياسية المتواصلة في الولايات المتحدة نستمع إلى التقرير التالي.
رفض قاد فيدرالي في ولاية بنسلفانيا الأمريكية ما زعم الرئيس دونالد ترامب بحصول تزوير انتخابي واسع النطاق في الولاية، وجه ضربة جديدة لمحاولة ترامب قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية لصالحه. وأكد القاضي ماثيو براون في حكمه أن فريق ترامب قدم حججا قانونية بلا أساس واتهامات افتراضية في دعواه التي تطالب بإبطال ملايين بطاقات الاقتراع قرار تسبب بخيبة أمل رودي جولياني محامي ترامب، إلا أنه قال إنه سيساعد الحملة في استراتيجيتها للوصول بسرعة إلى المحكمة العليا. وبينما ينتظر أن تصدق ولاية بنسلفانيا على فوز جو بايدن فيها يوم الاثنين، طلب الحزب الجمهوري واللجنة الوطنية للحزب في ولاية ميتشيغان تأجيل جلسة التصديق على النتائج لمدة أسبوعين من أجل تدقيق أصوات أكبر مقاطعة في الولاية، إلا أن وزارة خارجية ميتشيغان رفضت الأمر مؤكدة أن القضاة لم يجدوا أي أساس للاتهامات بتزوير واسع النطاق للانتخابات، وقانون الولاية لا يسمح بمراجعة الأصوات قبل تصديق النتائج. وبينما يركز فريق ترامب على محاولة عرقلة التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات التي شهدت منافسة شديدة، يواجه ترامب معارضة متزايدة من الجمهوريين لرفضه الاعتراف بفوز بايدن، حيث وصل حملته المنددة بسار الاقتراع عبر سيل غاضب من التغريدات قال فيها إن الانتخابات مزورة والتصويت خدعة. غضب يزداد مع اقتراب موعد تنصيب بايدن رئيسا للولايات المتحدة، حيث تقترب الولايات الحاسمة التي ضمنت فوز بايدن بسرعة من المواعيد النهائية للتصديق على نتائج انتخاباتها.
قال رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد إن بلاده ستشن هجوما على عاصمة إقليم تجراي خلال 72 ساعة ما لم تستسلم قوات الإقليم. وكان متحدث عسكري قال في وقت سابق إن الجيش الأثيوبي يخطط لمحاصرة عاصمة إقليم تجراي التي يسيطر عليها المتمردون بالدبابات وقد يلجوا إلى المدفعية لقصف المدينة في محاولة لإنهاء حرب مستمرة نحو 3 أسابيع. حول مستجدات الصراع في أثيوبيا نتابع التقرير التالي.
نحو 3 أسابيع مرت على الصراع في الشمال الأثيوبي ولم تحسم المعركة بعد. الجيش أعلن أن قواته سيطرت على بلدة إيداجا هاموسا على بعد نحو 100 كيلومتر من مدينة ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي، وهو ما يعد نقطة تحول في المعركة ككل. وقال الجيش إن قواته تتقدم بسرعة نحو مدينة ميكيلي بهدف محاصرتها والسيطرة عليها، وأضافت أن المرحلة القادمة هي جزء الحاسم من العملية وتتمثل في حصار ميكيلي باستخدام الدبابات وإنهاء المعركة في المناطق الجبلية والتقدم نحو الحقول. ونجحت القوات الحكومية في السيطرة على سلسلة من البلدات من خلال القصف الجوي والمعارك البرية. الجيش طالب سكان مدينة ميكيلي التي يتجاوز عددهم 500,000 بالاحتماء بمنازلهم وعدم الخروج حتى لا يتعرضوا لقصف المدفعية، داعيا الأهالي لينؤوا بأنفسهم عن جبهة تحرير إقليم تيغراي. وشدد الجيش على أنه لن يأخذه أي رحمة بمن يخالف تعليماته، وفرضت السلطات الأثيوبية تعتيما كاملا على العملية العسكرية الجارية في تيغراي وقطعت شبكات الهاتف والإنترنت في المنطقة. الجبهة الشعبية لتحرير إقليم تيغراي أكدت أن جنودها صامدون في وجه هجوم قوات الجيش على الإقليم، وأضافت أن قواتها تحفر الخنادق وتتصدى للقوات الحكومية بثبات. وقالت مصادر محلية إن قوات الإقليم دمرت الطرق ونسفت الجسور وقامت بتفخيخ الطرق بالمتفجرات في جنوب الإقليم حتى لا تتمكن القوات الحكومية من التقدم في المنطقة. وتتهم الجبهة حكومة أبي أحمد بقمعهم وممارسة التمييز ضدهم وبأنها تصرفت بشكل استبدادي عندما ألغت الانتخابات العامة في الإقليم. العملية العسكرية أدت إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى وفرار عشرات الآلاف نحو السودان، وهو ما شكل أزمة إنسانية كبيرة في المنطقة وصم خوف من استمرار النزاع العسكري وتحوله إلى صراع عرقي.
إلى العناوين. طهران تؤكد أنها ستقوم بتخصيب اليورانيوم في مفاعل نطنز عبر 174 جهاز طرد مركزي. القوة الصاروخية اليمنية تقصف محطة توزيع أرامكو في جدة بالسعودية بصاروخ مجنح من نوع جديد. البرلمان العراقي يتابع ملف اغتيال الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس وملف خروج القوات الأمريكية. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين أنه هو خير ناصر ومعين. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد والذي سنتحدث فيه عن أبي بكر بن شبلي الشاعر والفقيه والعارف الإيراني الشهير الذي عاش في القرنين الثالث والرابع الهجريين، وهو أحد مفاخر إيران في هذا المجال، ونتعرف على حياته ومؤلفاته وأفكاره. تابعونا مشكورين.
مستمعينا الأفاضل، أبو بكر ابن شبلي الذي كان يدعو نفسه أحقر خلق الله ولد عام 247 للهجرة في سامراء أو بغداد، وأصله خراساني من أهالي شبلية إحدى قرى ما وراء النهر، وهي منطقة تقع بين سيحون وسمرقند. وذكر أصحاب التذكرة كالسلمي وياقوت الحموي أن سبب اشتهاره بالشبلي هو انتسابه إلى هذه المنطقة، أي شبلية.
وكان أبو الشبلي حاجبا كبيرا للخليفة العباسي المعتصم، وأصبح الشبلي بدوره حاجبا للموفق العباسي أولا ثم واليا على دمواند. ويقال إنه قبل إقباله على التصوف، أي عندما كان واليا على دمواند، تسلم رسالة من بغداد، فاتجه الشبلي وأمير الري وجمع آخر استجابة لهذه الرسالة لزيارة خليفة بغداد. وكما هو متبع في ذلك الحين، فقد منح كل منهم خلعة، وفي أثناء عودته عطس الشبلي فمسح فمه وأنفه بكم الجبة الذي أعطاه إياه الخليفة، فأبلغ مرافقوه الخليفة بما فعله، فغضب الخليفة واسترد الخلعة منه وضربه ونحاه عن منصبه. على أثر هذه الحادثة وعى الشبلي وفكر في نفسه: إن استخدم أحد جبة الخليفة منديلا استحق العزل والعقاب، فما حال من استخدم خلعة سلطان العالم سبحانه وتعالى منديلا؟ فماذا سيفعل به؟ ذكروا أنه عاد بعدها مباشرة إلى الخليفة وقال له: يا أمير، أنت لا تعدو عبدا من عبيد الله، ولم ترضى بتدنيس خلعتك، لأن قدر خلعتك واضح للعيان، فاعلم أن رب العالمين قد منحني خلعة صحبته ومعرفته، ولن أرضى أبدا أن أدنسها بخدمة أحد من عبيده.
مستمعينا الأفاضل، يقال إن الشبلي قد غادر من فوره بعد هذه المقولة وذهب لملاقاة جنيد العارف الإيراني الشهير ليصبح أحد مريديه، وبقي طالبا له لست سنوات، ويقال لأربع عشرة سنة في البداية لم يقبله جنيد، ثم نصحه بالتكدي وبعد ذلك بطلب العفو والمغفرة من أهالي دمواند وخدمة مريديه. جاء في كتاب تذكرة الأولياء للعطار النيشابوري أن شبلي ذهب للقاء جنيد وقال له: جوهرة معرفة الحق وسر القربة إليه أنت تعرفها حق المعرفة، إما أن تهديها أو تبيعها. فقال جنيد: إن أردت بيعها فلست بقادرا على دفع ثمنها، وإن أردت إهداءها لك فلن تعرف قدرها لأنك حصلت عليها بسهولة، والحل أن تكون مثلي، أن ترمي نفسك في هذا البحر وتصبر وتنتظر حتى تحصل على جوهره. فلمعرفة الحق تبارك وتعالى والحصول على سر القرب منه يجب أن تعمل.
فقبل شبلي كلامه، فقال جنيد: اعمل بالتكدي سنة ولا تمارس عملا آخر. دار شبلي مستمعين الأفاضل في بغداد سنة فلم يساعد ولم ينعم عليه أحد، فعاد إلى جنيد وروى له ما جرى عليه في تلك الفترة. فقال له جنيد: علمت الآن أن لا منزلة ولا قدر لك عند الناس، فاعرف قدرك ولا تتعلق بهم وأهملهم ولا تعتني بهم. ثم أمره، لأنه كان أميرا لمدة من الزمن وولي أمور الناس، أمره أن يقصد أهالي دمواند ويطلب منهم الصفح والمغفرة. فانطلق شبلي ودار على بيوت الأهالي يطلب منهم الصفح والمغفرة، وبقي بيت واحد لم يكن صاحبه فيه، فدفع شبلي 100,000 درهم بنية أن ذلك الشخص كان مظلوما. عاد إلى جنيد بعد 4 سنوات. يقال إن جنيدا لاحظ عليه سيماء طالبي الجاه فأرسله يتكدى سنة أخرى. كان شبلي يقدم ما يحصل عليه من التكدي لجنيد كل يوم ليقسمه بين الفقراء وينام هو طاويا. وبعد مرور السنة سمح له جنيد بالدخول في مريديه، ولكن بشرط أن يكون خادما لأصحابه. فوافق شبلي وخدم أصحاب الشيخ سنة. سأله جنيد ذات يوم عن حال نفسه، فعرف نفسه بأنه أحقر الخلق. عندها اطمأن جنيد العارف الإيراني الشهير له ودعاه تاج الصوفيين.
ذكر روزبهان بقلي أساتذة آخرين للشبلي، وقال البعض إنه من طلبة منصور بن الحلاج العارف الإيراني الشهير. وكان الدكتور زرينكوب، وهو من المؤرخين الإيرانيين المعاصرين في الكتاب القيم بحث في التصوف الإيراني، كان يعتقد أن شبلي قد نشر في شطحياته، وهو كلام ظاهره مخالف للشريعة، بعض كلمات وتعاليم الحلاج. وقد أشار شبلي في مؤلفاته إلى أن عقيدته وعقيدة الحلاج واحدة، وأن جنونه هو الذي نجاه وعقل الحلاج أدى إلى شهادته. قام الشبلي بتربية العديد من الطلاب، ولكن بعض المحققين ومنهم عبد الرحمن الجامي الشاعر الإيراني الشهير ذكر في نفحات الأنس أن الطالب الحقيقي للشبلي فقط هو أبو الحسن علي بن إبراهيم الحصري. وحسب اعتقاد الجامي أن الشبلي كان يسمي أبا الحسن علي بن إبراهيم الحصري مجنونا مثله، وكان يعتقد أن بينه وبين الحصري الفتى علاقة أزلية، كما جاء في تذكرة الأولياء للعطار أن طريقة سلوك الشبلي مع طلابه كانت بهذا الشكل: إنه يستتيب طلابه ويوصيهم بالسفر إلى بيت الله دون متاع.
مستمعين الأفاضل، في سن 87 عاما توفي الشبلي ودفن في مقبرة الخيزران في بغداد. ذكر أن تاريخ وفاته هو 334 أو 335 للهجرة. لم تصل لأيدينا مؤلفات للشبلي بشكل مستقل، ولكن جاء في التذكرة كلمات وإشارات ومناجات وأشعار وحكايات عميقة. أحد المصادر المعتبرة لكلمات وحكايات الشبلي مؤلفات عطار النيسابوري الشاعر والعارف الإيراني الشهير في القرن 6 للهجرة. بالإضافة إلى أنه خصص جزءا من تذكرة الأولياء للشبلي وشرح حياته ومقامه في العرفان والتصوف، فإنه أورد في منطق الطير وإلى هنا ما بعض الحكايات عنه في أشعاره. كتب ابن عربي كذلك في كتاب التجليات الإلهية أنه قد رأى الشبلي في مقامين من مقامات التجلي، وكذلك في الفتوحات المكية نقل عن الشبلي حكايات وكلمات، كما جمع كامل مصطفى الشايبي أشعارا متفرقة للشبلي في مجموعة باسم ديوان أبي بكر الشبلي.
مستمعينا الأفاضل، وإلى هنا نصل إلى نهاية حلقة أخرى من هذا البرنامج، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا للمتابعة وحتى الملتقى، أطيب المنى، إلى اللقاء.
المصطلحات السياسية.
بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحييكم ونرحب بكم أعزائي المستمعين مع برنامجنا المصطلحات السياسية الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول أهم المصطلحات السياسية المتداولة في منطقتنا الإسلامية والعالم منذ انتصار الثورة الإسلامية في إيران، لا سيما تلك التي ظهرت لأول مرة في خطب وكلمات مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الراحل قدس سره الشريف وقائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي، وأصبح من الضروري الإلمام بها والوقوف على استخدامها، خاصة ونحن نطالعها بشكل يومي من خلال الصحف وعبر محطات الإذاعة المسموعة منها والمرئية ومن خلال كافة وسائل المعرفة والتواصل الاجتماعي.
نعم أعزائنا الأفاضل، وفي كل حلقة من حلقات هذا البرنامج ستجدون تعريفا مختصرا لكل مصطلح من هذه المصطلحات.
والآن إلى مصطلح اليوم.
الإقدام المسؤول. أعزائي الأفاضل، استخدم الإمام الخامنئي هذا المصطلح لأول مرة في خطاب ألقاه في ربيع العام 2018 أمام حشد من الطلبة الجامعيين، عندما وصفهم بالضباط وقادة الحرب الناعمة ودعاهم إلى تغليب خطاب الثورة الإسلامية في الجامعة، وقال لهم: أقول لكل الخلايا الفكرية والجهادية والثقافية في جميع أنحاء البلاد، ليكن كل واحد منكم صاحب القرار وبيده زمام المبادرة، كما هو الحال بالنسبة لآمر إطلاق النار في ساحة المعركة. لتوضيح مفهوم مصطلح الإقدام المسؤول أو آتش باختيار كما هو في الأصل الفارسي لهذه اللفظة، يجب أن ننتبه قبل كل شيء ونعرف متى وفي أي ظروف طرح الإمام الخامنئي هذا المصطلح.
وحسب تعبير قائد الثورة، إن الحرب الناعمة إن لم تكن أشد خطورة من الحرب العسكرية فليست أقل منها. ففي الحرب النفسية وما تعرف اليوم في العالم بالحرب الناعمة، فإن العدو يزحف لضرب ونسف المواقع المعنوية، يستهدف الأسس والمظاهر الإيمانية والمعرفية والأركان الرئيسية للنظام المستهدف أو الدولة المستهدفة، حتى ينال من مواطن القوة ويحول الفرص أمام النظام إلى تحديات.
وهذه الحرب الناعمة لها خصائصها وأدواتها الخاصة، فهذه الحرب وقودها الأدوات الثقافية والنفوذ والتغلغل والكذب والإشاعات عبر الوسائل المتطورة المتاحة لدى العدو من إمبراطوريات إعلامية لم تكن موجودة في العقدين المنصرمين، لكنها توسعت في وقتنا الحاضر. إذن هذه هي الفضاءات والمناخات العملياتية للحرب الناعمة والعقائدية والفكرية.
ونظرا لطبيعة هذه الحرب الناعمة وقدرتها التأثيرية والهائلة والسريعة أعزائي الكرام، فإنها تتطلب الإقدام المسؤول والواعي والمباشر لإحباطها، وليس التريث وانتظار الإيعاز من جهات عليا تقف خارج الساحة ولا تواكب تفاصيل الأحداث بالسرعة المطلوبة. ويجب أن تقتصر مهمة تلك الجهات على رسم الأطر والتوجهات العامة وتفويض التنفيذ إلى الشباب ضباط الحرب الناعمة المتواجدين في الساحة. من هنا يختلف قادة الحروب العسكرية الميدانية عن قادة الحروب الناعمة عددا وحدة.
إلى هنا مستمعينا الأفاضل نأتي إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج المصطلحات السياسية،
والذي تناولنا فيها مصطلح الإقدام المسؤول أو آتش دار اختيار، وهو من المصطلحات الجديدة في عصر الثورة الإسلامية المباركة.
شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
في أمان الله.
التائب من الذنب كمن لا ذنب له. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فجدا إلى الآن لم نشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك يا رب أن خلقت فسويت، وقدرت فهديت، وأمت وأحييت، ولك الثناء والشكر والامتنان أن علمتنا لغة البيان، وأرسلت لنا نبيا هاديا ورسولا مرشدا، وجعلت من ذريته وأهل بيته أناسا يتجلببون جلباب الهداية والرشاد.
أحبتنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأجمل وأعذب الترحيب بحضراتكم وأنتم معنا في تجوال شعري نعطر فيه الأنفاس بقراءة قصيدة في المدح النبوي. اختيارنا لهذا اليوم يقع على قصيدة مطر فؤادك للشاعر اللبناني محمد باقر أحمد جابر. اسمحوا لنا أولا أن نتعرف أكثر على شعر القصيدة، ثم نقف متنعمين بمطر القصيدة عبر قراءتها من قبل الزميل الإعلامي أحمد نجف. ولد الشاعر اللبناني محمد باقر أحمد جابر عام 1986 في لبنان، درس الرياضيات والفلسفة وامتهن التدريس فيما شارك في كثير من المهرجانات والندوات، ومنها نهائيات كتارا في الموسم الأول عام 2016 وبرنامج أمير الشعراء الموسمين الخامس والسادس في دولة الإمارات العربية المتحدة 2013 و2015، كما شارك في مهرجان الشعر العربي في العراق 4 مرات، ومهرجان ربيع الشهادة العالمي 10 في العراق، ومهرجان السفير الثقافي 6. يشار إلى أنه فاز في عدة مسابقات مهمة، منها مسابقة الجود العالمية للشعر في العراق، وجائزة سعيد فياض للإبداع الشعري عن مجموعته الشعرية هكذا يغني البيلسان، فيما حاز على جائزة شاعر الحسين في البحرين وجائزة سيد الأوصياء الدولية في العراق، كما صدرت له المؤلفات الشعرية ألحان الصبا، هكذا يغني البيلسان، وترجمان الماء. أما الآن فأنتم مدعوون لمتابعة الاستماع لقصيدة حلقة اليوم.
مطر فؤادك. منذ ابتكار الحسن كان جميلا، كان اخضرارا للغصون الأولى، منذ المشيئة كان يطمح أن يؤذن للحياة وأن يكون رسولا، ليسيل بين الحالمين قصيدة نهرا يكفكف للتراب ذبولا. سيدي مطر فؤادك، قالت الأرض استبح صحرائي العطشا وكن قنديلا، واسترجع الإشراق، إن مواسما للضوء ترقب من يديك هطولا. يا آخر الآتين من رحم السماء، أثير حب بالهدى موصولا، عقلا يؤسس للعقول فرادة حتى تهاجر فكرها المغلولا، يحتاجك القمح الشريد ونخلة الأرض اليتيمة، هل تغيث نخيلا؟ ومواجع الفقراء داستها حوافر مترفين، فهل تكون كفيلا؟ أقبل سيدي أقبل، فمضمار الندى متعطش، آن الأوان لكي تعيد خيولا. في الغار يرفع ضفتين من اليقين، ونهر حب بالسماء موصول.
أيها الأطائب، سيرة ومسيرة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم ألهبت مشاعر الشعراء لما تحتويه من جمالية في المضمون وفاعلية في السلوك، فحقا كان مصداقا كبيرا للأخلاق المتعالية. ومن هنا جاء المديح النبوي ليؤسس ليس إلى مدح فحسب، بل ليكون مساعدا للسيرة في التدوين. نعود إلى ما يؤسسه الشاعر اللبناني محمد باقر أحمد جابر في هذا الصدد، فيضيف:
لم يفقه لغة ابتسامته إذا ناجى، وما عرفوا لها تحليلا. هو هكذا متأمل، يكفيه أن يرتاح في حضن الصلاة طويلا. يأتي إلى الصحراء يزرع شعلة التنوير حتى يستفز عقولا، ويبوصل الرمل الشريد على دروب الحزن، يلهمه الربيع بديلا. لا تجرح الورد الندي، لا تجرح الورد الندي، ولا تجر الأقحوان مقيدا مذلولا. لا، لا تسرق حلم الحياة، ستشتكي موؤودة متكبرا ضليلا. لا تقتل الإنسان في إنسانه، هل تؤثرون على الهدى قابيلا؟ قابيل فكر جاهل، لا تستعيد قاتلا، بل أنقذ المقتول.
أحبتنا، كنتم مع قراءة مقطع من قصيدة مطر فؤادك للشاعر محمد باقر أحمد جابر من لبنان، شاكرين لحضراتكم جمالية المتابعة وحسن الإصغاء، ودمتم بخير وعافية.
هنا طهران.
قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.
دراسات في الكتب المقدسة.
بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم أعزائنا المستمعين والمستمعات في هذه الحلقة من برنامجكم دراسات في الكتب المقدسة، التي نتناول فيها التأثيرات التي تركها أسلوب مؤلفي التوراة ومدونيها على طريقة تعامل الباحثين طوال قرون مع تلك النصوص. فإذا جئنا إلى القرن العشرين رأينا اتساع النقد الموجه للتوراة إلى الدرجة التي أصبح الحديث عن أساطير التوراة أمرا معروفا، وشمل أخيرا حتى الحقائق الإيمانية الثابتة. فأصبحنا نرى مثلا في كتاب قراءة سياسية للتوراة القول التالي:
ونحن ندرك الآن أن كل ما حشد في العهد القديم من حكايات عن الآباء ومعاملاتهم مع إله قبلي كان اسمه في مبدأ الأمر حداد، ثم أصبح اسمه إيل على سبيل الاستعارة من أصحاب الأرض المشتهاة، ثم تحول على يد موسى إلى إله بركاني من آلهة الخصب اسمه يهوى.
وفي النص المنقول آنفا مستمعين الكرام إشارة صريحة إلى اقتباس موسى الذي نعتقد نحن المسلمين بنبوته، أي باتصاله مع الله وتلقيه الوحي عن الله، وإشارة إلى اقتباسه لأفكار أرضية لا علاقة لها بالوحي والنبوة أخذها من الشعوب المجاورة لأماكن إقامة بني إسرائيل أو تجوالهم بين الشعوب.
فلنبدأ أيها الإخوة بنظرة المؤمنين بالعهد القديم للعهد القديم نفسه، وكيف أن تلك النظرة تعترف صراحة بتدخل العنصر البشري في التوراة مضمونا وشكلا. وإليكم نص ما ورد في الطبعة الجديدة للكتاب المقدس التي أصدرتها دار المشرق ببيروت، حيث نجد في مقدمة الكتاب وتحت عنوان مدخل إلى الكتاب المقدس ما يلي:
ما هو الكتاب المقدس؟ تكفي نظرة نلقيها على الفهرس لنرى أنه مكتبة، بل مجموعة كتب مختلفة جدا. وأن رجعنا إلى مداخل هذه الكتب تأكد هذا الانطباع، ذلك أنها تمتد على أكثر من 10 قرون وتنسب إلى عشرات من المؤلفين المختلفين. بعضها وضع بالعبرية مع بعض المقاطع بالآرامية، وبعضها الآخر باليونانية. وهي أي كتب الكتاب المقدس تنتمي إلى أشد الفنون الأدبية اختلافا، كالرواية التاريخية ومجموعة القوانين والوعظ والصلاة والقصيدة الشعرية والرسالة والقصة. هذا هو نص مقدمة الطبعة الجديدة للعهد القديم التي حققها وعلق عليها مجموعة من الباحثين الكبار من علماء اللاهوت، وفيه اعتراف صريح بأن العهد القديم منسوب إلى عشرات المؤلفين المختلفين.
كان الأساس الذي اعتمدت عليه الدراسات التي زعمت أن موسى النبي عليه السلام كان مصريا هو الدراسة التي أجراها العالم النفساني المعروف سيغموند فرويد المعنونة باسم موسى والتوحيد، التي قال فيها أن موسى لم يكن من بني إسرائيل وإنما كان مصريا، وإنه أخذ فكرة التوحيد من المصريين ومن الفرعون أخناتون بالذات الذي كان معاصرا له، كما كان موسى موظفا كبيرا لدى ذلك الفرعون.
وكل تلك الاستنتاجات مبنية على مقدمات إما ناقصة أو غير واضحة تماما، خاصة وأن أغلبها يقوم على أساس المكتشفات الآثارية التي لم تكن قد اكتملت في الوقت الذي كتب فيه فرويد كتابه على الشكل الذي نراه اليوم.
إن النص الذي نقلناه عن مقدمة الطبعة الجديدة للكتاب المقدس الذي ورد فيه أن التوراة كتبها مؤلفون مختلفون يتيح للباحثين والدارسين أن يقولوا باطمئنان ودون اعتراض من اللاهوتيين المسيحيين أن احتمالات التحريف والحذف والإضافة في التوراة هي احتمالات واردة وقوية، إلا أن ذلك لا يتيح لنا أن ننساق وراء الأهواء والعواطف لكي ننفي تلك الواقعة أو نثبت أخرى، متمسكين بأدلة ضعيفة مجموعة من هنا وهناك.
فموسى لم يكن أسطورة كما يتردد للأسف الشديد في بعض كتابات المتأخرين. إن هناك تواترا على الأقل في وجود شخصية موسى وأخيه، أو أغلب الأنبياء الواردة أسماؤهم في التوراة، على الرغم من الإقرار بوجود شخصيات أسطورية أضيفت إلى التوراة، إلا أن النفي أو الإثبات يحتاجان إلى دليل. فلننظر مستمعين الكرام إلى أدلة القائلين بمصرية موسى وبالتالي بنفي النبوة عنه.
أيها الإخوة، يقول سيغموند فرويد في كتابه موسى والتوحيد: صارت مصر من خلال فتوحات الأسرة 18 إمبراطورية عالمية، وانعكست الإمبريالية الجديدة في تطور بعض الأفكار الدينية إن لم يكن في أفكار الشعب كله، فعلى الأقل في أفكار الطبقة العليا الحاكمة والفعالة ثقافياً.
وتحت تأثير كهنة إله الشمس في أتون هيليوبوليس، والذي ربما قوته أفكار مصدرها آسيا، قامت هناك فكرة إله عالمي وهو أتون، لم يعد مقصورا على شعب واحد وبلد واحد. واعتلى الفرعون الشاب إمنحوتيب الرابع العرش، الذي غير اسمه فيما بعد إلى إخناتون، ولم يولي شيئا عناية أكبر من عنايته بتطوير فكرة هذا الإله ورفع ديانة الإله أتون، فأصبحت الديانة الرسمية، وبذلك صار الإله العالمي هو الإله الواحد، ووصف كل ما كان يقال عن الآلهة الأخرى بأنه غش وخداع، وقاوم بصلابة هائلة كل مغريات الفكر السحري، ونبذ الوهم الأثير بصفة خاصة للمصريين، نبذ هذا الوهم والفكر الذي يقول بحياة بعد الموت، وكشف بتنبؤ رائع للمعرفة العالمية اللاحقة في طاقة الإشعاع الشمسي مصدرا لكل حياة على الأرض، وعبد الشمس كرمز لقوة إلهه، وتمجد بفرحته في الخلق وفي حياته في المارعة أي الحقيقة والعدل.
ويضيف فرويد أنها الحالة الأولى في تاريخ البشرية، وربما كانت الأنقى لديانة توحيدية عام 1350 قبل الميلاد، إلا أنه بعد وفاة أخناتون انقلب الكهنة على ديانته ومحو آثارها، وطرد أتباع تلك الديانة التوحيدية الذين كان موسى واحدا منهم، وكان موظفا كبيرا في بلاط فرعون، مما أدى به إلى الهجرة مع أتباعه، وإلى آخر كلام فرويد ولنا عليه تعليق.
مستمعين الكرام، من وجهة نظرنا كمؤمنين بالتوحيد الذي ورد على أيدي الأنبياء الكبار وخاصة إبراهيم عليه السلام، لا نرى أن فكرة التوحيد جاء بها إخناتون، لقد آمن إخناتون بالتوحيد بصورة مشوهة، بل إن التوحيد الذي جاء به إبراهيم كان يشتمل على الإيمان بالحياة الآخرة بعد الموت، وقد رفض إخناتون الإيمان بالحياة الأخرى كما قال فرويد نفسه، وهو إيمان كان راسخا لدى المصريين، كما أنه أي إخناتون كان يدعو الناس إلى عبادته هو وليس إله الشمس، وكان وحده يعبد إله الشمس الواحد. وهذا القول لعالم حجة في العقائد والأفكار الدينية هو ميريسيا إلياد، ذكره في كتابه تاريخ العقائد والأفكار.
وعلى هذا فإيمان أخناتون بالتوحيد كان مشوها وغير خالص فكيف أمكن لذلك الإيمان أن ينجب إيمانا توحيديا على تلك الدرجة من الرسوخ والضخامة كالذي حمل لواءه موسى عليه السلام؟ أليس من المعقول منطقيا وانسجاما مع نصوص فكرة التوحيد المنتشرة في الكتب المقدسة القول أن التوحيد كان أقدم من أخناتون، وإنما كان يعتريه التشويه والشرك من شتى الأمم ذات التقاليد الوثنية؟
مستمعين الأعزاء، فلنقدم شيئا من التاريخ المتعلق بهذا الموضوع اعتمادا على المؤرخ اليهودي يوسيفوس الذي عاش بين عامي 37 و100 للميلاد، حيث قال: كان رجل اسمه عمرام من أشراف العبرانيين، وولد له ابن آخر بعد هارون ومريم، وبعد صدور أمر فرعون بإعدام كل مولود ذكر للعبرانيين بإلقائه في النيل، وخبأ عمرام ابنه هذا 3 أشهر، ثم اضطر أخيرا أن يضعه في صفط مطلي بالحمر ويلقيه في النيل، والتقطته ثروموسيس ابنة فرعون وتبنته وسمته موريس من مو وهو الماء، وأرس أي منتشل من الماء باللغة المصرية. وهذا الكلام يتطابق مع الكلام الذي ورد في سفر الخروج من التوراة الإصحاح الثاني:
وذهب رجل من بيت لاوي وأخذ بنت لاوي، فحملت المرأة وولدت ابنا، ولما رأته أنه حسن خبأته 3 أشهر، ولما لم يمكنها أن تخبئه بعد أخذت له صفطا من البردي وطلته بالحمر والزفت ووضعت الولد فيه، ووضعته بين الحلفاء على حافة النهر، ووقفت أخته من بعيد لتعرف ماذا يفعل به. فنزلت ابنة فرعون إلى النهر لتغتسل، وكانت جواريها ماشيات على جانب النهر، فرأت الصفط بين الحلفاء فأرسلت أمتها وأخذت، ولما فتحته رأت الولد وإذا هو صبي يبكي، فرقت له وقالت: هذا من أولاد العبرانيين. فقالت أخته لابنة فرعون: هل أذهب وأدعو لك امرأة مرضعة من العبرانيات لترضع لك الولد؟ فقالت لها ابنة فرعون: اذهبي. فذهبت الفتاة ودعت أم الولد، ولما كبر جاءت به إلى ابنة فرعون فصار لها ابنة ودعت اسمه موسى، وقالت: إن انتشلته من الماء.
وتتفق رواية القرآن الكريم للواقعة في كثير من النقاط مع ما ورد في تاريخ يوسيفوس والتوراة، من أن موسى لم يكن مصريا وإنما كان عبرانيا، ولذلك طبق بحقه قرار فرعون الجائر بقتل كل المواليد الذكور من العبرانيين، وهو ما أشار إليه القرآن الكريم في سورة إبراهيم: وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. مستمعين الكرام، فلو كان موسى من آل فرعون لما شمله قرار قتل الأطفال العبرانيين، وسنتابع المزيد حول ذلك في حلقات قادمة إن شاء الله تعالى.
قدمنا لكم من إذاعة طهران دراسات في الكتب المقدسة.
أوه.